بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع أحكام المعاملات المالية، ومعنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالحوالة. قال الناظم: حوالة تنقل دينا للملي، واشرق لغيره رضا المحول. حوالة تنقل دينا للملي، واشرق لغيره رضا المحول. حوالة تنقل دينا للملي، واشرق لغيره رضا المحول. الحوالة بالدين ما معناها؟ أول شيء نبغى نفهم صورة الحوالة، افهموا مثالها، ركزوا معي. لو فرضنا مثلا أن عندنا شخص اسمه مثلا سين، وشخص اسمه صاد، وشخص اسمه عين. طيب، اللي حصل أنه سين أعطى إلى لعين قرض مثلا قرض، يعني هو يصدق، ممكن المثال بالقرض، ممكن يكون اشترى من عنده أغراض، المقصود أنه عليه دين قدره 1000 ريال. مين اللي عليه دين الآن؟ عين. هذا عين عليه دين قدره 1000 ريال. مين اللي يطالب بها؟ يطالبه بها سين. طيب، هذا الخطوة الأولى أو الشيء الأول. بعد فترة مثلا سين أخذ قرض من صاد، صاد أعطى لسين قرض مقداره أيضا 1000 ريال. إيش اللي حصل الآن؟ الآن صاد يطالب سين 1000 ريال. بعد كم يوم جاء صاد قال: يا سين سددني 1000 ريال. قال: شف، 1000 ريال روح خذها يا صاد من عين. فيصير عين يسدد 1000 ريال لصاد. إذن عندما طلب صاد من سين 1000 ريال، قال له: أحيلك على عين، روح استلم منها 1000 ريال، لأن أنا أطلب منها 1000 ريال، خلاص روح استلمها منه، والحمد لله رب العالمين. ما الذي حصل؟ اللي حصل اسمه حوالة. لما سين قال للصاد اذهب واستلم من عين، فهذه هي الحوالة. واضح الحوالة يا شباب؟ واضح الحوالة؟ نعيد مرة ثانية: زيد مقرضني أنا 1000 ريال. زيد مقرضني أنا كم؟ 1000 ريال. وأنا مقرض عبيد، أنا مقرض عبيد 1000. لما جاء زيد يطالبني قال: عطني 1000، سلمني 1000، سددني 1000، أقول له: روح استلمها من عبيد. فحينئذ اللي حصل إيش؟ اللي حصل حوالة، تم تحويل زيد على عبيد لاستلام 1000 ريال التي كان زيد يطلبها مني. لكن شوف، لما أنا حولت زيد على عبيد برئت ذمتي من الدين، وتحول الدين اللي يطلبه زيد من ذمة عامر إلى ذمة عبيد. إذن الحوالة تنقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، وهذا اللي قاله: حوالة تنقل دينا للملي واشرط لغيره رضا المحول. الحوالة بالدين أثرها أنها تنقل الدين. كيف تنقل الدين؟ في السابق كان الدين في ذمتي أنا زيد، الدين حقه كان في ذمتي أنا في الأول، ولكن بعد الحوالة صار الدين في ذمة من؟ في ذمة من؟ في ذمة عبيد. واضح؟ في ذمة عبيد وليس في ذمتي أنا. إذن إيش اللي حصل؟ أثر الحوالة ما هو؟ أنها تنقل الدين من ذمة إلى ذمة. قولوا لي شباب، واضح ولا ما هو واضح؟ واضح؟ ايش معنى الحوالة؟ طيب هذا أهم شيء تفهم معنى الحوالة. طيب يا طويل العمر، هذا الشخص اللي أنا حولت عليه قد يكون مليئا وقد يكون غير مليء. خلينا احنا نحط زيد وعبيد أحسن، حسين وصاد حس إنها عقدت الموضوع شوي. طيب زيد، هذا زيد، وهذا عبيد، وهذا من، وهذا عامر. عامر معليش العين شوية معوقة، لكن أعذري أني أكتب كذا يسمونها الفارة هذه. طيب إذن الآن زيد جاي طالبني قال عطني الفلوس يا عامر، قلت له روح يا زيد الله يرضى عنك وخذ الفلوس من عبيد. الآن أنا يا عامر لم يعد في ذمتي دين، وانتقل الدين مباشرة من ذمة عامر إلى ذمة عبيد. إذن هذا معنى كونها تنقل الدين. طيب هذا عبيد، عبيد هذا قد يكون مليئا. يعني إيش مليء؟ يعني الحمد لله معه فلوس، معه فلوس عبيد هذا. لما يروح زيد يطلب منه 1000 ريال، الحمد لله رب العالمين الرجال عنده 1000 ريال وسوف يدفع 1000، ولا راح يسوي مشاكل ولا مماطلة، هذا يسمى مليئا. إذا كان عبيد مليء، هنا مباشرة الدين ينتقل إلى ذمة عبيد بدون ما نشترط رضا زيد. يعني لو زيد قال لا أنا ماني راضي، أنا لا أرضى، أنا أطالبك أنت يا عامر، ما لي علاقة في عبيد ولا تحولني على شخص آخر. إذا كان عبيد مليء يعني عنده فلوس غني وباذل، يعني ما هو مماطل، فهنا الحوالة تنتقل مباشرة، الدين ينتقل مباشرة من غير مشاورة زيد ولا اشتراط رضا زيد. أما إذا كان عبيد غير مالي، هذا عبيد ما هو مالي، ما عنده فلوس، أنا قاعد أحول الرجال مسكين، حوله على رجال فقير، ما بيتورط معه، ما راح يسدد الدين، إما لأنه فقير أو لأنه مماطل، يقعد يماطل معه. فهنا لا تتم الحوالة إلا برضا إيش؟ إلا برضا زيد المحول. نقول والله يا زيد أبحولك على عبيد، قال لا عبيد فقير، عبيد معسر أو عبيد مماطل. نقول أنا داري أنه مماطل بس أنت تشد حيلك معه، قال خلاص أنا راضي. إذا رضي انتقل الدين، معناه إذا رضي انتقل الدين، راح لزيد وهو يدري أنه مماطل وحولنا عليه وانتقل إليه. بعد ما انتقل إليه بدأ يطالبه وزيد يماطل معه ويتهرب، بعد شهر شهرين انزعج الرجل فرجع إلي وقال خلاص أنا ما سددني زيد إلى الآن، قاعد يماطلني، سددني أنت. نقول لا، أنت رضيت بالحوالة فانتقل الدين، حتى لو كان هو ما هو مليء لكنك رضيت، إذن انتقل الدين. وهذا معنى قولنا حوالة تنقل دينا للملي واشرط لغيره رضا المحول. واضح يا شباب؟ إذن هذا ما يتعلق بالحوالة. ننتقل بعد ذلك إلى الوكالة. وش هي الوكالة؟ أول شيء نقرأ الأبيات، يقول ومن له تصرف في عملي فليتوكل فيه أو يوكلي، يشترط العلم بلا تفصيلي وينتفي الضمان عن وكيلي. مرة ثانية، ومن له تصرف في عملي فليتوكل فيه أو يوكلي، يشترط العلم بلا تفصيل وينتفي الضمان عن وكيل. مرة ثالثة، ومن له تصرف في عمل فليتوكل فيه أو يوكل، يشترط العلم بلا تفصيل وينتفي الضمان عن وكيل. أول شيء خلونا نفهم معنى الوكالة. الوكالة هي إنابة شخص في التصرف عنك، أو الإذن لشخص أنه يتصرف بالنيابة عنك. مثلا أنت عندك جوال وتبغى تبيع هذا الجوال، فأعطيتني قلت خذ يا عامر هذا الجوال، روح انزل السوق وبيع لي الجوال، أنا الآن وكيل عنك. اللفظ هذا اللي صدر منك قلت لي يا عامر بيع الجوال بالنيابة عني، هذا هو الوكالة. تروح كتابة العدل تقول كاتب العدل أنا أوكل فلان في موضوع كذا، أوكل المحامي الفلاني في أنه يرفع عني الدعوة، في أنه يطالب بحقي في المحكمة. إذن الوكالة هي إنابة الشخص في التصرف، أن شخص يكون يتصرف في شيء يتعلق بك بالنيابة عنك. ولاحظ الله يحفظك أن الوكالة ما هي فقط في الأموال، قد تكون في الأموال وقد تكون في الدعوة القضائية زي المحامي يتوكل في الدعوة القضائية، وقد تكون حتى في الزواج. يعني مثلا كيف في الزواج، ولي الولي يكون مسافر فيقول خلاص يا فلان يا ابني، يطلع له وكالة أنه ابني فلان هو وكيل عني في الولاية على أخته، خلاص هو إذا جاء خاطب ولا شيء هو يزوجه، هو يزوج يصدر الإيجاب، هذا توكيل أيضا. إذا عرفنا معنى الوكالة يا شباب ولا ما عرفناه؟ هذا معنى الوكالة. ما هي شروط الوكالة؟ الشرط الأول أن يكون التوكيل والتوكل فيما له التصرف فيه، قال ومن له تصرف في عملي فليتوكل فيه أو يوكلي. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا إذا أبغى أوكل شخص في البيع، سبق معنا أن من شروط البائع أن يكون جائز التصرف، فلا يصح تصرف المجنون. المجنون ما يقدر يبيع فلوسه. طيب هل ممكن أنا أوكل واحد مجنون يبيع فلوسي أنا؟ لا، لأنه هو ما يقدر يبيع فلوسه، فهو ليس له تصرف في هذا العمل، فلا يصح أن يتوكل فيه. طيب هل المجنون يقدر يوكل هو شخص آخر؟ يجي المجنون يقول فلوسي يا فلان أوكلك في التصرف فيها، نقول لا، لأنه المجنون ليس له أن يتصرف فليس له أن يوكل. إذن من ليس له؟ الشخص اللي ما يقدر يقوم بالعمل بنفسه، هو شرعا لا يصح العمل منه بنفسه، إذن لا يصح أن يوكل فيه غيره، ولا يصح أن ينوب فيه عن غيره. مثال آخر، الأم هل هي تستطيع شرعا ويجوز لها شرعا أن تزوج بنتها، تكون هي الولية في تزويج بنتها؟ لا. إذا كان ما يمكن تكون هي الولية في تزويج بنتها، هل تقدر توكل أحد؟ لا أيضا. لماذا؟ لأنها ليس لها أن تتصرف بنفسها وليس لها أن توكل. إذن التوكيل إنما هو في الشيء الذي يحق لك أن تتصرف فيه، تقدر توكل غيرك، وهذا الغير لا يصح أن ينوب عنك في الشيء إلا إذا كان هو مؤهل أن يقوم بذلك العمل بنفسه. واضح يا شباب هذا الشرط الأول ولا ما هو واضح؟ هذا معنى ومن له تصرف في عملي فليتوكل فيه أو يوكلي. واضح يا شباب؟ واضح ولا ما هو واضح؟ طيب طيب يا مشايخ نكمل. طيب نكمل، بس أنا كنت أجرب الميكروفون. طيب إذن الشرط الأول عرفناه، الشرط الثاني من شروط الوكالة أن يكون عالما بمحل الوكالة، العلم الإجمالي بمحل الوكالة. طبعا كلمة العلم الإجمالي هذه لو رجعت كتب الفقهاء لن تجدها بهذا النص، لكن هذه عبارة عن تلخيص لكلامه، العلم الإجمالي بمحل الوكالة. الآن لو واحد جاء وقال يا فلان أنا أوكلك أن تنوب عني في كل التصرفات التي تجوز لي أو تصح لي أنت وكيلي، خلاص سلمت كل شيء، الجمل بما حمل، أنت وكيلي في كل شيء قل أو كثر، بيع شراء نكاح طلاق إلى آخره، ما لك شغل، كل شيء أنا أقدر أسويه بنفسي أنت تقدر تسويه بالنيابة عنه. نقول هذا التوكيل توكيل غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأنه فيه جهالة كبيرة ممكن تؤدي إلى إشكالات عظيمة. كيف مثلا؟ يجي الشخص فجأة جايك قال يا فلان ترى أنا شريت لك، ها شريت لك سيارة روح سدد ثمنها. بعد شوية جايك قال ترى طلقت زوجتك، وانت وكلتني في كل شيء حتى الطلاق، طلقت زوجتك. شوية جايك قال لك ايه ترى فيه الآن في ذمتك زوجتين، أنا قبلت زواجهم بالنيابة عنك. أفا كيف هذا الكلام؟ نقول هذا لا يصح. الوكالة العامة التي تكون في كل التصرفات وكالة غير صحيح. لو قال له أوكلك تشتري عني أي شيء بأي ثمن تبغاه أيضا ما يصح، لأنه شوف وكلتك في شراء أي شيء هذه جهالة كبيرة، العالم كله أشياء. لكن لو قال وكلتك تبيع أي شيء من ممتلكاتي، ممتلكاتك في الأخير محصورة، فحصل العلم إيش؟ الإجمالي. واضح يا شباب؟ إذن الوكالة لا تقبل فيها الجهالة الكبيرة العظيمة، تقبل فيها الجهالة المتوسطة والجهالة اليسيرة. لو قال وكلتك تبيع عني مثلا العقارات، تبيع عني ممتلكاتي، في الأخير ممتلكاته محصورة. واضح؟ وحينئذ يتقيد التوكيل بإيش؟ بثمن المثل. خلاص يبيع ويشتري بس بإيش؟ بثمن المثل. واضح يا مشايخ؟ ثم ذكر الناظم بعد ذلك مسألة أخرى تتعلق بباب الوكالة، وهي مسألة يد الوكيل. هل هي يد أمانة أو يد ضمان؟ هل هي يد أمانة أو يد ضمان؟ فقال وينتفي الضمان عن وكيل، يعني أن يد الوكيل، أن يد الوكيل على الشيء الذي وكل فيه يد أمانة. إيش الفرق بين اليد اللي هي يد أمانة ويد ضمان؟ الشخص اللي يقبض مال غيره، يحط مال غيره في يده، قسم الفقهاء يده إلى قسمين. ها ايش هي اليد؟ قسمين، يمين وشمال. لا يمين وشمال هذا اليد الحسيه، لكن حكم اليد على قسمين. ما هي؟ اما يد امانه او يد ضمان. اللص اذا سرق مالا وحطه في يده وضاع هذا المال او تلف من غير تعدي، كيف من غير تعدي؟ وحرام يا صاحبي. نقول يد السارق على المال يد ضمان، يضمن المال. تقول والله الفلوس ضاعت، الفلوس خربت، الفلوس انسرقت، أنت ضامن تسدد الفلوس اللي أخذتها هلل هلل. واضح؟ أما بالنسبة للوكيل، لما أعطيك مثلا جوالي أقول يا فلان يا عبد الرحمن، ها خذ يا عبد الرحمن جوالي وانزل السوق شوف بيع حلو وبيع الجوال، أخذت الجوال عشان تبيعه في الطريق طاح منك، أنت ما هو تعمدت أنك تطيحه ولا فرطت في ذلك، ولكن حصل شيء معين وطاح الجوال من غير تعدي ولا تفريط وانكسر الجوال، هل عليك تدفع لي تعويض ضمان؟ يعني أنت تضمن تلف هذا تدفع لي تعويض؟ نقول لا، يدك يد أمانة. ليش يد أمانة؟ لأنك وكيل، ويد الوكيل على الشيء الذي وكل فيه يد إيش؟ يد أمانة. وهذا معنى قول الناظم وينتفي الضمان عن وكيل. واضح يا مشايخ؟ واضح ولا ما هو واضح؟ طيب هذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للوكالة. نأتي بعد ذلك إلى الشركة. إيش علاقة الشركة بالوكالة؟ علاقة مهمة جدا، لأنه من الأشياء الأساسية، ها من الأشياء الأساسية في موضوع الشركة أن الشخص اللي تعطيه فلوس وتتشارك معاه أنه وكيل عنك. نوضح معنى الشركة الآن قبل ما نقرأ الأبيات. نوضح معنى الشركة. الشركة لها صور متعددة، نأخذ مثال وصورة من الصور. أنا أجي يا عبد الرحمن وأقول يا عبد الرحمن أنت ما شاء الله عليك تبيع وتشتري وعندك حسابات في الانستغرام، ها الانستغرام عشان ننطق نطق صحيح، عندك حساب في الانستغرام وتبيع وكذا، ها يا عبد الرحمن؟ يقول لي إيه والله أنا عندي شغل ما يحتاج، شغال في التجارة. أقول لك اسمع، أنا بعطيك الآن 10,000 ريال حلو، تشغلها في التجارة والأرباح بيننا، مظبوط، نص الأرباح لك ونص الأرباح لي، اتفقنا؟ اتفقنا. هذا العقد اللي حصل بيني وبينك، هذا الاتفاق اللي حصل بيني وبينك لما أعطيتك 10,000 ريال، هذا العقد اسمه إيش؟ اسمه عقد شركة، اسمه عقد إيش؟ شركة. هذا مثال. فيه مثال آخر، افرض أني أنا عندي تجارة، والله أنا شغال تجارة في الكتب مثلا، وعبد الرحمن شغال تجارة في الخواتم والملابس. قلت اسمع يا عبد الرحمن، اسمع يا عبد الرحمن، أنا بحط فلوس وأنت تحط فلوس وكلنا نشتغل، أنا بأمسك قسم إيش؟ الكتب، وأنت تمسك قسم كذا، والناتج من هذه البيعات كلها، يعني لاحظ الموضوع، كلنا دفعنا فلوس وكلنا نقدم شغل سواء في مجالات مختلفة أو في نفس المجال، حتى لو كان نفس المجال. مثلا أقول اسمع، أنا بدفع 5,000 وأنت تدفع 5,000 حلو، ونفتح لنا بسطة، نحط لنا بسطة مثلا وين؟ في جادة قبة، كشك ولا بسطة، كويس، وأنت تداوم فيها الصباح وأنا داوم مساء، والفلوس اللي تجي الأرباح نتقاسمها النص بالنص، أنت دفعت فلوس وأنا دفعت فلوس، وأنت تقدم شغل وأنا أقدم شغل. هذا نوع شيء ثاني من الشركة يسموه شركة العنان. الأول أنا أدفع فلوس وأنت تقدم عمل، أنت ما دفعت فلوس بس عمل، تجارة يسمونه شركة المضاربة. الثانية شركة العنان، أحيانا ما في أحد يدفع فلوس أصلا، وإنما كل شغل فقط عمل. مثال ذلك مثلا أنا وياك نداوم في محل خياطة، بس نستقبل من الناس القماش ونخيط، ما في رأس مال، رأس المال هو العمل اللي نقدمه، هذه يسمونها شركة أبدان. خلاص أنا وياك نشتغل في محل، نأخذ الأقمشة ونخيط، واللي يجينا من ربح نتقاسمه، هذا تسمى شركة أبدان أو شركة صنائع. طيب، ولها صور أخرى. أحيانا تقول أنت مثلا يا عبد الرحمن أنت معروف عند التجار وأنا ما حد يعرفني، كويس، فأقولك اسمع الآن نبغى نشتري بضائع من التجار الجملة، نشتريها بس بالأقساط وننزل نبيعها قطاعي كاش. طيب تقول التجار لو أنا رحت للتجار ما راح يبيعوني بالأقساط، ما يعرفوني، لكن يعرفون عبد الرحمن. قلت خلاص أنا وياك عبد الرحمن شركة، فأنت اللي تروح للتجار وتمثل، أنت تكون ممثل الشركة أمامه، وتروح للتجار وتشتري منهم بضائع، هذه البضائع لما تشتريها تدخل على ملكيتي أنا وأنت، ونروح نبيعها ونصرفها، والأرباح اللي تحصل طبعا بعد ما نسدد الأقساط اللي علينا، الربح اللي يحصل إيش؟ نتقاسمه أنا وياك، هذه تسمى شركة الوجوه. وهكذا المقصود أن الشركة لها أنواع، لكن اللي يهمنا هنا قاعدة تتعلق بأنواع الشركات كلها. ما هي هذه القاعدة؟ تقول القاعدة: كل خسارة أتت في الشركة يضمنها كل على ما ملكه، والربح فيها حسب الاتفاق بحصة شاعت كذا المساق. كلمة كذا المساق هذه خلوها شوية، نرجع لها، تتعلق بشيء اسمه المساق، نشرح بعد شوي، لكن هنا يتعلق بالشركة. كل خسارة أتت في الشركة يضمنها كل على ما ملكه، والربح فيها حسب الاتفاق بحصة شاعت كذا المساق. كل خسارة أتت في الشركة يضمنها كل على ما ملكه، والربح فيها حسب الاتفاق بحصة شاعت كذا المساق. طيب إيش معنى هذه الأبيات؟ يقول قاعدة الشركة والمساق، المساق بنشرحها بعد شوي. القاعدة في الشركة تقول: الخسارة على قدر الملكية في المال. نرجع للأمثلة السابقة كلها، لو أنا أعطيتك يا عبد الرحمن 10,000 ريال وقلت لك شغلها في التجارة، وبديت تشغلها وتبيع وتشتري، ها، وخسرت، الله لا يجيب لك خسارة ويرزقك الربح المبارك الطيب الحلال اللي ما فيه شبهة، نجعله إن شاء الله بركة. طيب لكن لو فرضنا مثال حصلت خسارة، من اللي راح يتحمل الخسارة؟ أنت ما فرطت، أنت والله بذلت جهدك وأديت عملك على الوجه المطلوب، لكن خسارة يا في السوق أرزاق، حصلت خسارة وال10 آلاف اللي حطيناها في السوق الآن ما عاد بقي من قيمتها 1000 ريال، من اللي راح يتحمل خسارة 9000؟ من اللي يتحمل؟ هل أقول يا عبد الرحمن والله أنت ادفع لي 9000 ريال، رجع لي 10000 حقتي كاملة؟ هذا يسووه بعض الناس وهذا خطأ بإجماع العلماء لا يجوز. لو خسرت جيت قلت والله يا عبد الرحمن ماني شغل، أنا أعطيتك 10000 أقل شيء الآن ترجع لي 10000 حقتي، لا هذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز. الخسارة الحاصلة علي أنا يا صاحب المال، ترجع لي كم باقي يا عبد الرحمن؟ قال باقي 1000، أخذ 1000 وأحمد الله عز وجل وأقول إن لله وإنا إليه راجعون وأطلب العوض من الله. أما عبد الرحمن هو اللي قدمه هو عمل صح؟ ما قدم فلوس، يخسر العمل اللي قدمه، مسكين ضاع عليه جهده ووقته ضاع ما كسب ولا شيء، لكن ما أحمله خسارة المال. قدم عمل يخسر عمل، قدمت مال أخسر مال، واضح؟ إذن الخسارة على قدر الملكية. طيب الصورة الثانية، لو فرضنا أن عبد الرحمن دفع 5000 وأنا دفعت 5000 واشتغلنا سوا في التجارة، أنا أداوم صباح وهو داوم مساء وهكذا، أو أنا أشتغل في تخصص معين أو يعني عمل معين وهو رتبنا الأمور بيننا، هو دافع 5000 وأنا دافع 5000، ويا لطيف نسأل الله العافية والسلامة حصلت خسارة أجارنا الله وإياكم، مثلا 10000 هذه اللي حطيناها صارت 8000، ما عاد بقي إلا 2000، كم يخسر وكم أخسر؟ كل على ما ملكه، وقال كل خسارة أتت في الشركة يضمنها كل على ما ملكه، يصير هو يخسر كم؟ حطينا 10000 ويا لطيف خسائر حتى صار ما عاد بقي من الفلوس إلا 2000، خسرنا 8000 ريال. ها يا شباب كم يخسر عبد الرحمن وكم يخسر عامر؟ تفاعلوا معنا بارك الله فيكم. أي نعم كل واحد يخسر 4000، لأنه ملكية المال نص بالنص، إذن الخسارة نص بالنص. طيب لو فرضنا أني أنا دفعت قلت يلا عبد الرحمن أنا وياك نشتغل في التجارة، قال والله أنا ما عندي فلوس كثير أنا بحط 1000 ريال، قلت خلاص أنت حط 1000 ريال وأنا بحط 9000 ريال، اشتغل في التجارة كذا كذا المجموع 10000، أنا دفعت 9000 و1000، ما عاد بقي منها إلا 1000، خسرنا 9000، الألف هذه كيف تنقسم؟ كم أخذ من الألف وكم يأخذ هو؟ ها أنا راح أخذ من الألف كم؟ 900، وهو راح يأخذ من الألف 100. أحسنت، هذا معنى يضمنها كل على ما ملكه، هذا قاعدة الخسارة انتبهوا لها يا شباب. لا يجوز لا يجوز لا يجوز أن تدفع مال لشخص تقول شغله في التجارة والخسارة عليك، هذا حرام بإجماع المذاهب. تقول اسمع أنت عندك تجارة خذ هالمبلغ 10000 ريال شغله في التجارة، إذا ربحت الأرباح نتقاسمها وإذا خسرت أنت تتحمل الخسارة، هذا حرام بإجماع العلماء وهذا ربا، لأنه في الحقيقة أنت قاعد تدفع له قرض وتطلب منه أرباح. واضح يا شباب انتبهوا لهذه المسألة لأنه يقع فيها كثير من الناس. حتى لو هو طلب المال قال والله أنا محتاج فلوس أشغلها في التجارة عطني 10000، عطه 10000، تبي تعطي 10000؟ أنت بين خيارين، إما أن تدفعها له على سبيل القرض ولا يجوز لك أن تربح معه نص ريال، تعطيه قرض وتأخذ 10000 حقتك كاملة يضمنها كاملة على سبيل القرض، لكن لو ربح ما تستحق من الربح ريال واحد، هذا الخيار الأول. تقول بعطيه قرض جزاك الله خير، يعطي قرض وال10000 حقتك مضمونة لكن ما تربح. الخيار الثاني تقول بشاركك بدفع لك عشان تعطيني أرباح معك، إذا دفعت له عشان يعطيك أرباح معه هذه شركة، لا يجوز فيها أن تشترط عليه أنه يضمن المال وأنه يرجع لك المال كامل، إذا حصلت خسارة تتحمل من الخسارة بقدر مالك. واضح يا شباب؟ هذه قاعدة الخسارة في الشركات. قاعدة الربح في الشركات حسب الاتفاق، والربح فيها حسب الاتفاق. قال لي عبد الرحمن أنا شغال في التجارة، قلت خذ عاد هذه 10000 ريال، هو عنده شغل وأنا عندي مال، هو منه العمل والتجارة وأنا مني المال، خلاص أعطيته 10,000 وهو عنده الشغل. قلت له اسمع، تقسيم الأرباح كالآتي، أنا آخذ 90% من الأرباح وأنت تأخذ 10% من الأرباح، موافق؟ قال موافق. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ الجواب يجوز، لأن تقسيم الأرباح بحسب الاتفاق، بخلاف تقسيم الخسائر. لا، تقسيم الخسائر ما هو بحسب الاتفاق، بحسب الملكية. واضح؟ فلا بأس إني أعطي 10,000 أقول والله 90% من الأرباح لي و10% لك، كويس؟ أو مثلا هو يدفع 5,000 وأنا أدفع 5,000 وكلنا نشتغل، لكن هو يشتغل في الفترة المسائية وأنا أشتغل في الفترة الصباحية، هو عنده خبرة أكثر مني مثلا، قال صح أنا دافع 5,000 وصح أنك أنت تشتغل وصح أني أنا أشتغل، بس ترى أني خبرتي أكثر منك وسمعتي معروفة عند الناس، فأنا أبغى من الأرباح، صح أني دافع 50% لكن لا، أنا أبغى من الأرباح 90% وأنت تأخذ 10%، يجوز هذا الشرط ولا ما يجوز؟ نقول يجوز، لأن الربح بحسب الاتفاق، أما الخسارة بحسب الملكية. واضح يا شباب؟ طيب، هذا معنى والربح فيها حسب الاتفاق. بحصة شاعت، يعني إيش بصح حصة شاعت؟ انتبهوا، بحسب الاتفاق، لكن يجب أن يكون ذلك بحصة شائعة. يعني إيش بحصة شائعة يا شباب؟ يعني تقسيم الأرباح، انتبهوا لها النقطة. لما أعطيك يا عبد الرحمن 10,000 ريال تشغلها في التجارة، أقول لك اسمع، أنا أشترط أنه يكون لي ربح شهري مقداره 500 ريال، يجوز؟ اشترط عليك يكون لي ربح شهري مقداره 500 ريال، يجوز؟ الجواب لا يجوز هذا. طيب احنا قلنا انه الربح بحسب الاتفاق، نعم الربح بحسب الاتفاق، لكن يجب ان يكون بايش؟ بحصة شائعة. كيف حصة شائعة؟ يعني بنسبة مئوية، ما هو بمبلغ. لماذا يسأل عبد الرحمن؟ يقول لماذا؟ متفقنا قبل قليل انه لا يجوز ان يشترط عليه عدم الخسارة. يجوز انه يشترط عدم الخسارة ولا ما يجوز؟ نقول ما يجوز، لانه اشتراط عدم الخسارة يؤدي الى الربا. طيب اذا انت اشترطت ربح شهري محدد، الان لما تشترط ربح شهري محدد، انت اشترطت عدم الخسارة ولا ما اشترطت عدم الخسارة؟ اشترطت عدم الخسارة وزيادة بعد، مو بس عدم الخسارة، عدم الخسارة وربح محدد شهريا، هذا لا يجوز. واضح يا عبد الرحمن؟ واضح يا عبد الله؟ ليش ما يجوز؟ واضح ليش ما يجوز انك تشترط عليه ربح محدد؟ اي نعم، انما يكون الربح بنسبه مئويه. تقول والله نسبتي من الارباح 50%، والله ربحنا مليون انت بتاخذ نص مليون، ربحنا مليار بتاخذ نص مليار، ربحنا 1000 تاخذ 500 ريال وهكذا. واضح؟ هذا معنى بحصه شائعه. طيب ايش معنى كلمه كذا المساقي؟ هذه اللي اجلناها قبل شوي. المساقى عقد يشبه عقد الشركة، يشبه عقد الشركة لكنه ليس في التجارة، وإنما المساقى أن تأتي إلى شخص صاحب مزرعة مثلا عنده نخل وتقول يا فلان ايش رأيك، ممكن أنت تروح له أنه هو اللي يجيك، الغالب يمكن هو اللي يجيك الله أعلم، تقول له أنا بأخذ المزرعة تبعك استلمها، أنا مسؤول عن السقي، أنا مسؤول عن تسميدها وتلقيح النخل وتضبط كل الأمور علي أنا شغل. طيب طيب مقابل إيش؟ قال مقابل إنه لما يطلع التمر أنا بأخذ 50% من التمر اللي يطلع من هذه المزرعة، يجوز ولا ما يجوز؟ نقول يجوز. حكمها مثل إيش؟ مثل حكم الشركة، الخسارة بقدر الملكية. يعني إيش؟ يعني لو فرضنا أنه حصل ما طلع النخل شيء بدون تفريط من هذا الرجل، جاء جراد، جاء يعني أي سيل أي ما كان سبب من الأسباب التي أدت إلى تلف النخل، أدت إلى عدم خروج ظهور ثمرة، من اللي يتحمل؟ صاحب الملكية اللي هو صاحب النخل. طيب لو حصل ربح، الربح هنا في مثالنا ما هو ربح فلوس وإنما هو إيش؟ طلعت الثمرة، فتقسيمها حسب الاتفاق، حسب الاتفاق. والله اتفقنا أني أنا يا صاحب المزرعة أخذ 50% من التمر، وأنت يا الشخص اللي تشتغل العامل اللي تزرع تسقي وتنتبه للزرع أو للنخل، أنت لك 50% من الثمر، لا بأس. طيب اتفقنا أني أنا صاحب الأرض 70% وأنت 30%، لا بأس. اتفقنا أنا 20% وأنت 80%، لا بأس، بحسب الاتفاق. هذا بالنسبة للمساقاة. في عقد زي المساقاة المزارعة. مزارعة، مزارعة عندك أرض وتطلب من شخص يزرعها، مثلا قمح، يزرعها أغراض، تمام؟ فهذا نفس الشيء، لا بأس تتفق معاه، والله الزرع بزرع لك قمح، بزرع لك نعناع، واللي يطلع من هذا الزرع ها نص لصاحب الأرض، نص للزارع، ثلثين لصاحب الأرض، ثلث للزارع، بحسب الاتفاق. هذا ما يتعلق بقاعدة الشركات والمزارعة. الآن بينبه الناظم إلى شيء يتعلق بكثير من العقود، بكثير من العقود. مر معانا في عقد البيع أن عقد البيع لازم، ومر معنا أن عقد الإجارة لازم. يعني إيش لازم؟ يعني ليس لأي من الطرفين فسخه إلا برضا الآخر. ومر معنا أيضا في عقد الرهن أن الرهن لازم من طرف الراهن بالقبض. طيب ما هي العقود غير اللازمة؟ العقود غير اللازمة اللي هي عقود جائزة. يعني إيش عقود جائزة؟ يعني إيش عقود غير لازمة؟ يعني يجوز لأي من الطرفين أن يفسخ العقد من غير رضا الطرف الآخر. لما قلنا في البيع، البيع عقد لازم، معناها أنت ما تقدر تفسخ عقد البيع ها إلا برضا الطرف الآخر، طبعا إلا إذا فيه والله عيب ولا شيء. لا، نحن نتكلم في الحالة الطبيعية. الحالة الطبيعية البيع بعد ما تم البيع وتفرقتم من المجلس، ما تقدر تفسخ البيع إلا برضا الآخر. أما العقود الجائزة، العقود غير اللازمة، فهي العقود التي يجوز فيها إيش؟ أن تفسخ العقد من غير اشتراط رضا الطرف الآخر. ذكر الناظم هنا 6 عقود، قال: وانفي لزوم دين والجعالة وديعة إعارة وكالة، وانفي لزوم دين والجعالة وديعة إعارة وكالة، وانفي لزوم دين والجعالة وديعة إعارة وكالة. وانفي لزوم، يعني انفي نفي ضد الإثبات، انفي لزوم يعني انفي كون هذا العقد لازم. ذيني، ذيني إشارة إلى إيش؟ آخر عقدين ذكرهما الناظم، ما هما؟ هما الشركة والمساقة. إذن العقود الجائزة أولها الشركة والثاني المساقة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك لو تعاقدت أنا يا عبد الرحمن واتفقت معك، أعطيتك 10,000 ريال وقلت لك شغلها في التجارة، صح ولا لا؟ بعد ما أعطيتك إياها بيومين قلت لك يا عبد الرحمن والله بطلت، أعطني 10,000 أروح أشتري فيها أغراض، أروح أبني لي فيها بيت، أبغى إلى آخره. تقول لا اتفقنا، ما اتفقنا. نقول أنا غير ملزم بالاستمرار في هذا العقد لأنه عقد جائز. طيب إيش نسوي؟ نقول خلاص عبد الرحمن الفلوس موجودة، قال الفلوس، إن كانت الفلوس 10,000 موجودة لسه ما تصرف فيها يرجع لي إياها والحمد لله رب العالمين. إن كان الفلوس قد شرى فيها بضائع نقول يلا بيع البضائع الآن ونصفي الشركة، فينزل البضائع يبيعها ونصفي الشركة. طيب لو فرضنا بالعكس إنه هو اللي حب يفسخ، أيضا من حقه، يعني بعد ما أعطيته 10,000 ريال جاني ثاني يوم قال لي لا والله أنا بطلت ماني فاضي للتجارة، خذ الفلوس حقتك. نقول لا اتفقنا، ما اتفقنا. نقول لا، الشركة عقد جائز يجوز لأي من المتعاقدين فسخه من غير رضا الطرف الآخر. كذلك المساقة، المساقة لو أني أخذت مزرعة وقلت خلاص أنا بشتغل فيها وأبدأ أسقيها وأضبطها، وبعد ما تفرقنا من المجلس ورجع الرجال فكر في البيت حصل والله أنه الموضوع ما هو مستاهل، اتصل علي قال بطلت، لا بأس من حقه يبطل. طيب لو أنه بطل بعد ما اشتغلت، يعني أنا اشتغلت يوم يومين ثلاثة بعدين بطل، نقول من حقه يبطل، لكن ايش؟ شغلي انا اللي قدمته ما يضيع، فيلزمه انه يدفع لي قيمه شغلي في الثلاث ايام اللي هي يسميها العلماء اجره المثل عن الايام الثلاثه اللي اشتغلتها وهكذا. طيب اما لو بالعكس، لو انا بعد ما اشتغلت 3 ايام ما عجبني الشغل، دقيت على الرجال صاحب المزرعه قلت والله تدري انا بطلت من الموضوع، الله يعينك خذ مزرعتك، من حقي. طب استحق فلوس على الايام الماضيه؟ لا، لاني انا اللي فسخت ما استحق، واضح؟ اذا هذا كذلك المساقه. الثالث من العقود الجائزه الجعالة، الجعالة أيضا من العقود الجائزة، ومرت معنا الجعالة اللي قلت مثلا يا شباب اللي يلاقي محفظتي له 10,000 ريال، وبدأ الشباب يدورون بعد 5 دقائق قلت يا ولد ومعقول أنا 10,000 ريال على محفظة؟ لا لا بطلت يا شباب، من حقي أبطل، لكن لو كنت بذلت جهد يستحق أجرة أدفع أجرة المثل. طيب أي نعم، هذا الجعالة. كذلك أنت لو بديت تدور بعدين بطلت براحتك. الوديعة، لو أعطيتك فلوس قلت خليها أمانة عندك خبيها في البيت عندك، أعطيتك كتاب قلت خبيه في البيت عندك أمانة، بعد يومين بطلت قلت رجع لي الكتاب، من حقي. لو أنت بطلت قلت والله يا فلان أنا ما أقدر أتحمل هذه المسؤولية، خذ كتابك، من حقك. هذا معنى كونه عقد جائز. الإعارة، استعرت مني السيارة قلت والله أحتاج بعض المشاوير بالله تعيرني السيارة فاستعرتها، وجيتك ثاني يوم قلت بطلت أنا رجع لي السيارة، من حقي أتراجع. لو أنت جيت ثاني يوم قلت برجع لك السيارة، من حقك. الوكالة أيضا، لو أعطيتك الجوال وقلت يا فلان روح بيع الجوال بالنيابة عني، أخذت الجوال في الطريق بطلت، قلت لا أنا ما أبغى بيع لأحد ولا لي مسؤولية، رجعت لي جوالي، يقول لا اتفقنا أنك تبيعه، ما أنت ملزم بهذا الاتفاق، لأن هذا عقد إيش؟ هذا عقد جائز وليس عقدا لازما. واضح؟ هذا ما يتعلق بالعقود الجائزة. طيب السؤال عبد الله يقول إذا بعت البضاعة بخسارة. نعم إذا انباعت البضاعة بخسارة يرد الموجود، كما قلنا أن الخسارة كل خسارة أتت في الشركة يضمنها كل على ما ملكه. هذا بالنسبة للعقود الجائزة. طيب الآن نحن تكلمنا عن بعض العقود التي فيها تملك للمال، مثل عقد البيع فيها تملك للمال، لكن تملك المال في البيع بعوض، أنت تدفع فلوس وتتملك السلعة. هناك صور من التملك يحصل فيها التملك بدون عوض، منها مسألة إحياء الموات. قال الناظم الملك بالإحياء لأرض خالات من ملك أو مصلحة قد عمت. يعني إيش الملك بالإحياء لأرض خالات من ملك أو مصلحة قد عمت؟ مرة ثالثة، الملك بالإحياء لأرض خالات من ملك أو مصلحة قد عمت. ما معنى الإحياء؟ أول شيء شيخ، الأراضي الموجودة في العالم على نوعين، أراضي مملوكة ملك للأشخاص، طيب، وأراضي غير مملوكة، تمام، أراضي غير مملوكة. طيب الأراضي المملوكة هذه ما تقدر أنت تتملكها إلا أنك تشتريها من أصحابها، صح ولا لا؟ الأرض حقتي مثلا، أنا عندي أرض مثلا، والله أنت تجي للأرض هذه تقول والله هذه عامر ما هو مستفيد منها، خليني أنا إيش أزرع فيها وأتملكها. لا يا أخي ما من حقك، خير إن شاء الله، ما ممكن تتملكها، تبغى تتملكها تجي تشتريها من عندي. واضح يا شيخ ولا ما هو واضح؟ طيب أما الأراضي غير مملوكة في الصحراء وفي الأماكن، ها، في الصحاري وفي البوادي وفي إلى آخره، أراضي غير مملوكة، هذه الأراضي غير المملوكة تنقسم إلى قسمين، إما أراضي، ها، هذه النوع الأول أراضي يتعلق بها إيش؟ مصلحة، يتعلق بها مصلحة للناس عامة، مثلا منطقة البيضة الآن في المدينة، قال واحد والله منطقة البيضة ما مستفاد منها أبي أزرعها وأتملكها، لا، منطقة البيضة هذه إيش؟ هذه تتعلق بها مصلحة عامة للناس، منتزه بري، أو مكان يستقي منه الناس، أو مكان يعني يتعلق به مصلحة عامة للناس، حدائق عامة، حتى لو كان مرمى لنفايات البلد إلى آخره، فهذا الذي يتعلق به مصلحة الناس لا يجوز لأحد أن يأخذه من المصلحة العامة ويتملك لنفسه، لا، هذا مصلحة عامة للناس. النوع الثاني لا يتعلق به مصلحة عامة للناس، ليس بمملوك ولا يتعلق به مصلحة عامة للناس، أرض في الصحراء كذا فاضية، كيف ممكن الواحد يتملك هذه الأرض؟ ما تقدر تشتريها لأنها ليست ملكا لأحد ولا تتعلق بها مصلحة عامة. قال لك هذه الأرض تملك بالإحياء، يجي مثلا شخص ويزرع هالأرض، يزرع هالأرض، فإذا زرع هذه الأرض تملكها الإحياء الموات، يعني الأرض هذه كأنها كانت ميتة وأنت يوم زرعتها ولا وصلت لها الموية ولا بنيت فيها ولا كذا، صارت بعد ما كانت ميتة صارت أرضا حية، إذا أحييت هذه الأرض فإنك تتملكها. هذا في الإجمال. طيب يجي للواقع الآن، في اختلف الأمر، فيه تنظيم معين للموضوع، أنا لا أستحضر موضوع تنظيم قضية الإحياء، لكن هذا في الأصل الفقهي أن الملك يكون بالإحياء. قال الملك بالإحياء لأرض خلت من ملك أو مصلحة قد عمت. إذن شرط ملك الأرض بالإحياء عند الفقهاء الحنابلة ما شرطه؟ شرطه أمرين، الأمر الأول أن لا تكون هذه الأرض مملوكة لأحد، زي ما قلنا هنا إذا كان فيها ملك ما تقدر تتملكها بالإحياء، تبي تتملكها تشتريها الله يجزاك خير، واضح؟ إذن أن لا تكون مملوكة. الشرط الثاني أن لا يتعلق بها مصلحة عامة للناس، مثل كونها مكان يستقي منها الناس أو منسك من المناسك أو مثلا منتزه عام أو نحو ذلك، فإنما يكون الإحياء للأرض غير المملوكة والتي لا يتعلق بها مصلحة للناس، فهذه من أحياها فإنه يتملكها. قال الناظم الملك بالإحياء لأرض خالات من الملك بالإحياء لأرض خالات من ملك أو مصلحة قد عمت، الملك بالإحياء لأرض خالات من ملك أو مصلحة قد عمت. واضح يا شباب؟ اتضح معنا إحياء الموات ولا ما اتضح؟ هذا الباب يسمى عند العلماء إحياء الموات. إيش هي الموات؟ هي هذه الأرض اللي هي لا مملوكة لأحد ولا يتعلق بها مصلحة للناس، فمن أحياها ملكها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. طيب، ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى موضوع الإعارة والوديعة، موضوع الإعارة وإيش والوديعة. خلينا نشرح الإعارة والوديعة بشكل إجمالي، فنقول إذا دفعت مالك لشخص لينتفع به ثم يرده لك، خلاص أنت معك سيارة الآن، خلاص هذه السيارة تبعك، خلاص هذه السيارة، بس نحط الكفرات، تصوش كفرات عشان إيش تضبط الأمور، وهذا الشباك. طيب المهم، هذه السيارة تبعك الله يحفظك، دفعتها لشخص وقلت يا فلان خذ السيارة عشان تقضي فيها مشاويرك هذا اليومين، أنت جاي للمدينة، جاي الرجال من جدة للمدينة بدون سيارة، جاي بالطيارة، قلت خلاص خلي سيارتي معك تستفيد منها في المشاوير. هذه السيارة لما أعطيتها له ينتفع بها ويرجعها بدون ما تأخذ منه فلوس، اسمها إيش؟ إعارة. طيب لو أعطيته السيارة، جيت أنت مسافر، أنت مسافر وسيارتك عند البيت، خفت عليه ورحت لجارك عنده فيلا وعنده قراش، قلت يا فلان أبي أحط سيارتي في القراش عندك عشان ما تضيع ولا يكسرها أحد ولا يسرقها أحد، قالك أبدا الساعة مبارك الله يحييك، حطيت سيارتك في القراش عنده، ما هو عشان ينتفع بها بس عشان يحفظها لك، هذه اسمها إيش؟ ها، دفع المال لمن يحفظه ويرده، هذه اسمها وديعة. طيب لو دفعت السيارة لشخص قلت يا فلان تبي سيارة، قال هي بيحتاجها 3 أيام، قلت خلاص بعطيك السيارة 3 أيام تعطيني 300 ريال، هذه اسمها إيش؟ تملك المنفعة بعوض، هذه اسمها إجارة، عقد على المنافع الإجارة للبيع في جل الوجوه إجارة. تمام؟ إذن عرفتم الفرق بين الإعارة والإجارة والوديعة، ولا ما عرفتم؟ طبعا الإجارة سبقت معنا، الإعارة والوديعة هي التي سنبدأ إن شاء الله بشرحها في مطلع الدرس القادم بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.